بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أبيات عظيمة ومنظومة نافعة للإمام العلامة الفقيه المفسر المحقق عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وهي منظومة حوت خيرا كثيرا وعلما غزيرا وفوائد عظيمة في أبواب الاعتقاد والعبادة والأخلاق، وهي في بيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عقيدة وعبادة وخلقا. وقد نظمها رحمه الله تعالى في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من حياته رحمه الله تعالى، وقرر فيها من المعاني العظيمة والحقائق الجليلة والتفاصيل النافعة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وبدأها رحمه الله بحث لمن يرجو لنفسه السعادة وينشد لها الفوز في الدنيا والآخرة أن يحسن التأمل في مضامين هذه الأبيات وما حوته من خير عظيم. ونبدأ بقراءة لهذه المنظومة التي تنشر لأول مرة، ولعله أيضا هذا أول مجلس تتبعه مجالس كثيرة إن شاء الله في شرح هذه المنظومة العظيمة لهذا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ورحمه. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد، نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنها صفاته فسلم لما قال الرسول محمد.
نعم. بدأ رحمه الله هذه المنظومة العظيمة بهذا النداء، نداء الناصح المشفق المربي، فقال: يا سائلا عن منهج الحق، أياما يريد لنفسه منهج الحق والطريق المستقيم والهدي القويم الذي تكون به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ومن قوله رحمه الله عن منهج الحق أخذ عنوان هذه المنظومة، إذ لم يرد تسمية لها من مصنفها أو ناظمها رحمه الله تعالى، وإنما أخذ هذا الاسم لهذه المنظومة من هذا الاستهلال، فهي منظومة في منهج الحق. والمنهج هو الطريق البين الواضح، والمنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو السبيل الذي يسلكه والطريقة التي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه. فالمنهج هو الطريق الذي يسلكه العبد عقيدة وعبادة وخلقا. قال: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أي يبتغي بسؤاله عن منهج الحق هذين الأمرين: سلوك طريق القوم حقا ويسعد. وهذا فيه تصحيح النية في السؤال، وهو أمر تمس الحاجة إليه، وعدد من الناس لا يوفق لصلاح النية في سؤاله. وصلاح النية في السؤال بأن ينوي السائل بسؤاله رفع الجهل عن نفسه، وأن يكون في سلوكه وسيره إلى ربه تبارك وتعالى على صراط مستقيم وعلى جادة سوية. وقوله رحمه الله يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، جمع هنا بين أمرين، ألا وهما الوسيلة والغاية. أما الوسيلة فهي سلوك طريق القوم حقا، سلوكها أي السير على تلك الطريق والمضي على تلك الجادة. والمراد بالقوم أي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. وفي الحديث قال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالمراد بالقوم هنا أي الكمل الذين وفقهم الله عز وجل للعناية بالخير علما وعملا، فكانوا قدوة لمن بعدهم. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله حقا أي لا ادعاء، لأن من الناس من يكون في طريق الحق مجرد انتساب وادعاء، لا أنه سالك لطريق القوم بالاتباع والاقتداء، وإنما سلوكه بالادعاء. ولهذا قال حقا لا دعوى إلى ادعاء. ففرق بين من يدعي لنفسه سلوك طريق القوم دون أن يسلكها، وبين من يسلكها بالفعل. فقوله حقا احتراز من الادعاء. وما أكثر الادعاء، ما أكثر الادعاء حتى من أناس أهل بدع وضلالات بل وشركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهم يدعون أنهم على طريقة القوم وعلى نهج الصحابة رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. وقوله ويسعد، هذه هي الغاية، أن ينال العبد السعادة في دنياه وأخراه. فالسعادة غاية ولا سبيل لنيلها إلا بهذه الوسيلة، أن يسلك طريق القوم متبعا مقتفيا للأثر. وقد مر معنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أنه يسعد. فمن كان على نهج الصحب الكرام وتابعيهم بإحسان مخلصا لله متبعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو السعيد. قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله تأمل، أي انظر هذا النظم بتأمل وتدبر وإعادة نظر مرة بعد أخرى حتى تثبت معانيه وترسخ مضامينه. هداك الله، وهذه دعوة مباركة من الناظم رحمه الله تعالى لقارئ هذه المنظومة ومطالعيها. هداك الله، أي كتب لك سبيل الهداية وجعلك من عباده المهتدين. والهداية تتناول سلوك طريق الحق والثبات عليه والعلم بتفاصيله والمحافظة على ذلك إلى الممات. تأمل هداك الله ما قد نظمته، أي ما أودعته في هذه المنظومة من معان عظيمة في العقيدة والعبادة والأخلاق. تأمل من قد كان للحق يقصده، أي ليكن تأملك لهذه المنظومة تأمل شخص يريد الحق ويبحث عنه، وهذا أيضا فيه الدعوة إلى الإخلاص وتصحيح النية. لا يكن تأملك لهذا النظم لمجرد الاطلاع أو لأي غرض آخر، وإنما ليكن غرضك من تأمل هذا النظم قصد الحق ونيل رضا الرب سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى في التفاصيل، وبدأ بالعقيدة لأنها الأساس الذي عليه قيام الدين. فقال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر من أقر يقر، والإقرار يتناول أمرين: تصديق القلب وإذعانه، يتناول أمرين تصديق القلب وإذعانه. فمعنى نقر أي نصدق منقادين، نصدق منقادين لهذا الحق والهدى، نقر بأن الله لا رب غيره، أي نؤمن بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية لا شريك له، فهو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، لا شريك له في شيء من ذلك، لا رب غيره، إله، والإله هو المعبود الذي يؤله ويخضع له ويذل وتصرف له أنواع العبادة. فهذا الرب الذي لا رب غيره هو المعبود الذي ليس لنا معبود سواه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون. فالعبادة والخضوع إنما هو للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى المتفرد بالربوبية لا شريك له، فيجب أن يفرد في العبادة لا ند له. على العرش العظيم، أي هذا الرب مستو على العرش العظيم، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع من القرآن الكريم: ثم استوى على العرش. على العرش العظيم، هذه صفة للعرش، والله سبحانه وتعالى وصف العرش بالعظيم لسعة العرش وكبره ولكونه أكبر المخلوقات وأوسعها. ممجد، أي له تبارك وتعالى المجد والثناء، وهو أهل المجد تبارك وتعالى. والمجد هو السعة، والممجد أي الذي له التمجيد والثناء الواسع الذي لا حصر له ولا إحصاء، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا، وهذه شهادة التوحيد، ومدلول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، نشهد أن الله معبودنا، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، المستحق لأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار. ثم بين معنى ذلك فقال: الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. وهذا هو معنى العبادة، وهذا هو معنى العبادة التي يجب أن يفرد الرب تبارك وتعالى بها، غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. فالحب بدون ذل ليس عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل، وهذا أمر يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال: نخصصه، أي نفرده بذلك ونخصه بذلك، ولا نجعل معه تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك. نخصصه بالحب ذلا ونفرده، أي نفرده جل وعلا بالحب والذل.
ثم قال رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء. فلله كل الحمد والمجد والثناء. وهذه أمور ثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وجمعت هذه الثلاث في الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فجمعت هذه الثلاث في هذا الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع: الحمد والثناء والمجد. أما الحمد فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه جل وعلا، وأما المجد فهو التوسع في الثناء والزيادة منه، وأما الثناء فهو تكرار المحامد وتثنيتها. قال: له كل الحمد والمجد والثناء. فمن أجل ذا، والإشارة إلى كل ما سبق، فمن أجل ذا أي من أجل كونه الرب والمعبود بحق الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع، وأنه تبارك وتعالى له الحمد والمجد والثناء، من أجل ذا كل إليه يقصد، كل إليه إلى الله يقصد، أي كل يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا. وهذا فيه ذكر عبودية جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى، كما يوضح ذلكم في البيت الذي بعده. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصحيح أن هذا التسبيح والحمد لهذه الكائنات بلسان المقال، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولقد رأى الصحابة رضي الله عنهم من ذلك آيات، فسمعوا حصيات تسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا صوت تسبيحها، فهو تسبيح وحمد وثناء على الله تبارك وتعالى بلسان المقال وليس بلسان الحال. قال رحمه الله تعالى: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه أي تقدس، والتنزيه هو التقديس والتسبيح والتبرئة. فتنزه أي تقدس الرب سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أن ما ينزه عنه الرب جل وعلا يتلخص في أمرين ذكرهما في هذا البيت. الأول عن ند وكفء مماثل، فالله عز وجل منزه عن الكفوء والمثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. والنوع الثاني من التنزيه في قوله: وعن وصف ذي النقصان، أي مما ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن ذلك. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وفي آيات كثيرة نفى عن نفسه تبارك وتعالى ما أضافه إليه أعداء الرسل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان ربك نسيا. هذا كله تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. الموحد، أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. العلمي صفات الله وأفعاله يفرد بها، فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. والعملي القربات والعبادات المطلوب من العبد فعلها، أيضا يفرد بها جل وعلا، فلا يصرف لأحد سواه شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات. ونثبت أخبار الصفات جميعها، أي نؤمن بها ونقر ولا ننكر شيئا منها. فجميع الصفات الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نثبتها ونؤمن بها ولا نجحد شيئا منها. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله جميعها فيه التنبيه لأن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، فيكلها تثبت لله عز وجل كما أثبتها هو جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نبرأ أي نتبرأ من هذا المسلك، ونكون على حذر منه ومبتعدين عنه. نبرأ من تأويل من كان يجحد، من تأويل من كان يجحد، أي من كان يجحد صفات الله. والذين يجحدون صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: قسم يجحدها ولا يشتغل بتأويل الآيات التي وردت في إثباتها، بل لا يلتفت إلى الآيات أصلا، وقسم يجحدها ويشتغل في الآيات المثبتة لها تحريفا. وكل محرف معطل، كل من يحرف آيات الصفات معطل لصفات الله تبارك وتعالى. قال: نبرأ من تأويل، أي تحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، تأويل من كان يجحد أي يجحد صفات الله تبارك وتعالى، والجحد هو الإنكار والتعطيل. ثم قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، وهذا فيه إبطال التكييف، وأن العقول مهما بلغت ذكاء وحذقا وفطنة لا يمكن أن تبلغ كنه صفات الله أو العلم بكنه صفات الله تبارك وتعالى. وكل كمال يخطر بالبال ويدور في الخيال فالله أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أعظم من أن تبلغ كنه صفاته وكيفية نعوته عقول الناس مهما أوتوا من الذكاء، فالعقول عاجزة وكالة وغير مطيقة ولا قادرة على ذلك. ولهذا قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، أي العقل عاجز عن ذلك، العقل مهما كان ذكاء وفطنة عاجز عن بلوغ العلم بكنه صفات الله، والكنه الكيف. وفي الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا قرأ عنده قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: كيف استوى؟ فقال رحمه الله كلمته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن المأثور المنقول عن جماعة من السلف رحمهم الله قولهم في الصفات: نمرها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. قال: فسلم لما قال الرسول محمد، لأن الرسالة من الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، ومن كان على قدم التسليم كان على سبيل النجاة والفوز، أما من كان والعياذ بالله لا يسلم بل يتلقى الأخبار سواء أخبار الصفات أو غيرها بالاعتراض أو الانتقاد أو نحو ذلك، فهذا في سبيل هلكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أبيات عظيمة ومنظومة نافعة للإمام العلامة الفقيه المفسر المحقق عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وهي منظومة حوت خيرا كثيرا وعلما غزيرا وفوائد عظيمة في أبواب الاعتقاد والعبادة والأخلاق، وهي في بيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عقيدة وعبادة وخلقا. وقد نظمها رحمه الله تعالى في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من حياته رحمه الله تعالى، وقرر فيها من المعاني العظيمة والحقائق الجليلة والتفاصيل النافعة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وبدأها رحمه الله بحث لمن يرجو لنفسه السعادة وينشد لها الفوز في الدنيا والآخرة أن يحسن التأمل في مضامين هذه الأبيات وما حوته من خير عظيم. ونبدأ بقراءة لهذه المنظومة التي تنشر لأول مرة، ولعله أيضا هذا أول مجلس تتبعه مجالس كثيرة إن شاء الله في شرح هذه المنظومة العظيمة لهذا الإمام، الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ورحمه. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد، نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد.
نعم. بدأ رحمه الله هذه المنظومة العظيمة بهذا النداء، نداء الناصح المشفق المربي، فقال: يا سائلا عن منهج الحق، أي يا من يريد لنفسه منهج الحق والطريق المستقيم والهدي القويم الذي تكون به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ومن قوله رحمه الله عن منهج الحق أخذ عنوان هذه المنظومة، إذ لم يرد تسمية لها من مصنفها أو ناظمها رحمه الله تعالى، وإنما أخذ هذا الاسم لهذه المنظومة من هذا الاستهلال، فهي منظومة في منهج الحق. والمنهج هو الطريق البين الواضح، والمنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو السبيل الذي يسلكه والطريقة التي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه. فالمنهج هو الطريق الذي يسلكه العبد عقيدة وعبادة وخلقا. قال فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. أي يبتغي بسؤاله عن منهج الحق هذين الأمرين، سلوك طريق القوم حقا ويسعد. وهذا فيه تصحيح النية في السؤال، وهو أمر تمس الحاجة إليه، وعدد من الناس لا يوفق لصلاح النية في سؤاله. وصلاح النية في السؤال بأن ينوي السائل بسؤاله رفع الجهل عن نفسه، وأن يكون في سلوكه وسيره إلى ربه تبارك وتعالى على صراط مستقيم وعلى جادة سوية. وقوله رحمه الله يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، جمع هنا بين أمرين، ألا وهما الوسيلة والغاية. أما الوسيلة فهي سلوك طريق القوم حقا، سلوكها أي السير على تلك الطريق والمضي على تلك الجادة. والمراد بالقوم أي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. وفي الحديث قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، فالمراد بالقوم هنا أي الكمل الذين وفقهم الله عز وجل للعناية بالخير علما وعملا، فكانوا قدوة لمن بعدهم. وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله حقا أي لا ادعاء، لأن من الناس من يكون في طريق الحق مجرد انتساب وادعاء، لا أنه سالك لطريق القوم بالاتباع والاقتداء، وإنما سلوكه بالادعاء. ولهذا قال حقا لا دعوى أي لا ادعاء. ففرق بين من يدعي لنفسه سلوك طريق القوم دون أن يسلكها، وبين من يسلكها بالفعل. فقوله حقا احتراز من الادعاء. وما أكثر الادعاء، ما أكثر الادعاء حتى من أناس أهل بدع وضلالات بل وشركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهم يدعون أنهم على طريقة القوم وعلى نهج الصحابة رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. وقوله ويسعد هذه هي الغاية، أن ينال العبد السعادة في دنياه وأخراه. فالسعادة غاية ولا سبيل لنيلها إلا بهذه الوسيلة، أن يسلك طريق القوم متبعا مقتفيا للأثر. وقد مر معنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أنه يسعد. فمن كان على نهج الصحب الكرام وتابعيهم بإحسان مخلصا لله متبعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو السعيد. قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله تأمل، أي انظر هذا النظم بتأمل وتدبر وإعادة نظر مرة بعد أخرى حتى تثبت معانيه وترسخ مضامينه. هداك الله، وهذه دعوة مباركة من الناظم رحمه الله تعالى لقارئ هذه المنظومة ومطالعها. هداك الله أي كتب لك سبيل الهداية وجعلك من عباده المهتدين. والهداية تتناول سلوك طريق الحق والثبات عليه والعلم بتفاصيله والمحافظة على ذلك إلى الممات. تأمل هداك الله ما قد نظمته، أي ما أودعته في هذه المنظومة من معان عظيمة في العقيدة والعبادة والأخلاق. تأمل من قد كان للحق يقصده، أي ليكن تأملك لهذه المنظومة تأمل شخص يريد الحق ويبحث عنه، وهذا أيضا فيه الدعوة إلى الإخلاص وتصحيح النية. لا يكن تأملك لهذا النظم لمجرد الاطلاع أو لأي غرض آخر، وإنما ليكن غرضك من تأمل هذا النظم قصد الحق ونيل رضا الرب سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى في التفاصيل، وبدأ بالعقيدة لأنها الأساس الذي عليه قيام الدين. فقال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر من أقر يقر، والإقرار يتناول أمرين: تصديق القلب وإذعانه. يتناول أمرين تصديق القلب وإذعانه. فمعنى نقر أي نصدق منقادين، نصدق منقادين لهذا الحق والهدى، نقر بأن الله لا رب غيره، أي نؤمن بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية لا شريك له، فهو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، لا شريك له في شيء من ذلك. لا رب غيره إله، والإله هو المعبود الذي يؤله ويخضع له ويذل وتصرف له أنواع العبادة. فهذا الرب الذي لا رب غيره هو المعبود الذي ليس لنا معبود سواه، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون. فالعبادة والخضوع إنما هو للرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى المتفرد بالربوبية لا شريك له، فيجب أن يفرد في العبادة لا ند له. على العرش العظيم، أي هذا الرب مستو على العرش العظيم، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع من القرآن الكريم ثم استوى على العرش. على العرش العظيم، هذه صفة للعرش، والله سبحانه وتعالى وصف العرش بالعظيم لسعة العرش وكبره ولكونه أكبر المخلوقات وأوسعها. ممجد أي له تبارك وتعالى المجد والثناء، وهو أهل المجد تبارك وتعالى. والمجد هو السعة، والممجد أي الذي له التمجيد والثناء الواسع الذي لا حصر له ولا إحصاء، قد قال عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله رحمه الله ونشهد أن الله معبودنا، وهذه شهادة التوحيد ومدلول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، نشهد أن الله معبودنا أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، المستحق لأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار. ثم بين معنى ذلك فقال الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، وهذا هو معنى العبادة، وهذا هو معنى العبادة التي يجب أن يفرد الرب تبارك وتعالى بها، غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. فالحب بدون ذل ليس عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة، فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل، وهذا أمر يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به، ولهذا قال نخصصه أي نفرده بذلك ونخصه بذلك ولا نجعل معه تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك، نخصصه بالحب ذلا ونفرده أي نفرده جل وعلا بالحب والذل. ثم قال رحمه الله فلله كل الحمد والمجد والثناء، فلله كل الحمد والمجد والثناء، وهذه أمور ثلاثة اجتمعت في فاتحة الكتاب. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وجمعت هذه الثلاث في الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فجمعت هذه الثلاث في هذا الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع، الحمد والثناء والمجد. أما الحمد فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه جل وعلا. وأما المجد فهو التوسع في الثناء والزيادة منه، وأما الثناء فهو تكرار المحامد وتثنيتها. قال: له كل الحمد والمجد والثناء. فمن أجل ذا، والإشارة إلى كل ما سبق، فمن أجل ذا أي من أجل كونه الرب والمعبود بحق الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع، وأنه تبارك وتعالى له الحمد والمجد والثناء، من أجل ذا كل إليه يقصد، كل إليه إلى الله يقصد، أي كل يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا. وهذا فيه ذكر عبودية جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى، كما يوضح ذلك في البيت الذي بعده. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده، كما قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصحيح أن هذا التسبيح والحمد لهذه الكائنات بلسان المقال، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولقد رأى الصحابة رضي الله عنهم من ذلك آيات، فسمعوا حصيات تسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا صوت تسبيحها، فهو تسبيح وحمد وثناء على الله تبارك وتعالى بلسان المقال وليس بلسان الحال. قال رحمه الله تعالى: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه أي تقدس، والتنزيه هو التقديس والتسبيح والتبرئة، فتنزه أي تقدس الرب سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أن ما ينزه عنه الرب جل وعلا يتلخص في أمرين ذكرهما في هذا البيت. الأول: عن ند وكفء مماثل، فالله عز وجل منزه عن الكفء والمثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. والنوع الثاني من التنزيه في قوله: وعن وصف ذي النقصان، أي مما ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن ذلك. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وفي آيات كثيرة نفى عن نفسه تبارك وتعالى ما أضافه إليه أعداء الرسل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان ربك نسيا. هذا كله تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد، العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. العلمي صفات الله وأفعاله يفرد بها فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، والعملي القربات والعبادات المطلوب من العبد فعلها أيضا يفرد بها جل وعلا فلا يصرف لأحد سواه شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات، ونثبت أخبار الصفات جميعها، أي نؤمن بها ونقر ولا ننكر شيئا منها. فجميع الصفات الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نثبتها ونؤمن بها ولا نجحد شيئا منها. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله جميعها فيه التنبيه لأن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، فيكلها تثبت لله عز وجل كما أثبتها هو جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نبرأ أي نتبرأ من هذا المسلك، ونكون على حذر منه ومبتعدين عنه. نبرأ من تأويل من كان يجحد، من تأويل من كان يجحد أي من كان يجحد صفات الله. والذين يجحدون صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: قسم يجحدها ولا يشتغل بتأويل الآيات التي وردت في إثباتها، بل لا يلتفت إلى الآيات أصلا، وقسم يجحدها ويشتغل في الآيات المثبتة لها تحريفا. وكل محرف معطل، كل من يحرف آيات الصفات معطل لصفات الله تبارك وتعالى. قال: نبرأ من تأويل أي تحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، تأويل من كان يجحد أي يجحد صفات الله تبارك وتعالى. والجحد هو الإنكار والتعطيل. ثم قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته. وهذا فيه إبطال التكييف، وأن العقول مهما بلغت ذكاء وحذقا وفطنة لا يمكن أن تبلغ كنه صفات الله أو العلم بكنه صفات الله تبارك وتعالى. وكل كمال يخطر بالبال ويدور في الخيال فالله أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أعظم من أن تبلغ كنه صفاته وكيفية نعوته عقول الناس مهما أوتوا من الذكاء. فالعقول عاجزة وكالة وغير مطيقة ولا قادرة على ذلك. ولهذا قال رحمه الله: فليس يطيق العقل كنها صفاته، أي العقل عاجز عن ذلك. العقل مهما كان ذكاء وفطنة عاجز عن بلوغ العلم بكنه صفات الله، والكنه الكيف. وفي الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا قرأ عنده قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: كيف استوى؟ فقال رحمه الله كلمته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن المأثور أن نقول عن جماعة من السلف رحمهم الله قولهم في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. قال فسلم لما قال الرسول محمد، لأن الرسالة من الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ومن كان على قدم التسليم كان على سبيل النجاة والفوز، أما من كان والعياذ بالله لا يسلم بل يتلقى الأخبار سواء أخبار الصفات أو غيرها بالاعتراض أو الانتقاد أو نحو ذلك، فهذا في سبيل هلكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.